من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وسيد المرسلين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا فاطمة ابنة والمثل المنصور، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جناح الله غافر العهد مني زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى كنا قدمنا في الليلة الماضية أن هناك سؤالا يثار عن المبرر الشرعي والغايات الشرعية لتجديد ذكرى سيد الشهداء بنحو راتب، فهذا الذكرى الرتيب قد راتب كل عام، بل كل موسم، بل كل شهر، بل كل اسبوع، بل كل يوم. عند الشيعة الاثنى عشرية وعند عموم الشيعة الفرق الخارج ما هو المبرر الشرعي والغايات الشرعية له. وقد ذكرنا الليلة الماضية أن هناك عدة وجوه كمبرر شرعي، وهذه الوجوه تبين التقرير الشرعي والحد الشرعي على ذلك. وفي نفس الوقت طبعا نحاول أن نستلهم الغايات الشرعية التي تذكرها هذه الأدلة. فمر علينا ليلة الفائدة أن الوجه الأول هو ما أرسلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تجديد الحزن والرثاء والنذر لمصاب الحسين عليه السلام، وقد عقد النبي كما في مصادر إخوان السنة قد عقد النبي 12 مجلسا، وربما أسئل ولكن هذا ما استقصاه بعض علماء ابن المروية في كتاب الله وهو العلامة الأمين في القديم سيرتنا وسنتنا وسيرة النبي وسنته، وقد ذكر ما يعلو على 50 مصدرا من الكتب الحديثية، كتب الحديث المعتمدة لدى السنة وكتب السيرة وكتب التاريخ. فهي سنة نبوية قد كررها النبي في محافل وأندية مختلفة، سواء في المجلس الذي كان في بيته الشريف أو مع زوجاته أو في المسجد، حتى أنه كان النبي يرسم الحادثة برسم يهيج العواطف والأحاسيس. فضج المهاجرون والأنصار بالبكاء كما في نصوص الواردة في كتب القرآن. فهذا نوع من استعمال الرثاء والنذبة لتهيج الأحاسيس من النبي صلى الله عليه وآله، وبنحو متكرر لا بد من مرة واحدة مع حسن الحسين صلى الحديث بعض لم يستشهد ولا يقتل، فمما يدل على أنها سنة الأم. مصادر عديدة ذكرها العلماء العلميين، وقلنا أنها موجودة طبعا هذه السنة في مدينة قوم، إن شاء الله يصل الأخوة ويرونها بشكل مستقصى، مع أن ما ذكر من مصادر قدس الله نفسه ليست نحو الاستقصاء التام، نبذة من الاستقصاء، وإلا يستطيع المتتبع أن يرى. هذا الوجه الأول بسطنا قوله الليلة الماضية. الوجه الثاني السنة الإلهية التكوينية، حيث نقلت بين مصادر القوم، نقلت أن السماء بكت أو أمطرت دما، وأن الجدران والحيطان كانت مدمية، وأن الأحجار لم ترفع إلا وتحتها دم، بأسانيد وكتب معتبرة ذكرنا طرفا منها الليلة الماضية، بل ذكرنا بعض المؤرخين البريطانيين المؤرخ لقرون عديدة لعشرين قرن من ولادة المسيح إلى يومنا هذا، أحد المؤرخين البريطانيين ولا يعلم ما الحدث، يقول أن في السنة 680 ونيل، إذا ما أشتبه في الرقم، نعم شاهد نفس الحالات في بريطانيا، هو لا يفسر شيء، الدم في اللبن والجدران مدمية والثياب فيها بقع دم غير موجود. اسم الكتاب موجود في أحد على أحد المواقع الإنترنت، ونشروه لأخر المؤمنين من العام الماضي. فهذه سنة تكوينية يشير لها القرآن الكريم، فما بكت عليهم السماء والأرض، مما يدل على أن السماء لها شأنية البكاء والأرض من شيء لا يسبح بحمده، فهذه سنة إلهية تكوينية إذن دالة على هذا المطلوب. الوجه الثالث ذكرنا أمس بشكل مبسوط، نشير باختصار للأخوة كي ندخل الوجه الرابع. الوجه الثالث قلنا أن مودة أهل البيت بنص آية المودة فريضة قد شرعها القرآن الكريم كفريضة اعتقادية لمصاف رسول الدين، وسنوضحها في الليلة المخصصة لآيات إمامة أهل البيت كما قال الأخوة أن نعقد ليلة في ذلك. فهي إذن أصول الدين، ومن لوازم المودة بحسب نصوص الآيات التي بسطنا القول فيها الليلة الماضية ولا نكررها الليلة، من لوازم وأحكام المودة جعل القرآن الكريم الاتباع للمودود، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن لوازم المودة وأحكام المودة الأخرى التي ذكرها القرآن الكريم في سورة البراءة وفي سورة أخرى أنه المحبة، أن إن تصبت حسنة تسؤهم، أي مقتضى العداوة، وإن تصبك مصيبة إلى آخر آية الخلق يعني يفرح، فمقتضى العداوة بين القرآن الكريم أنه الفرح لمصيبة النبي صلى الله عليه وآله، والحزن لفرح النبي. إذا كان مقتضى العداوة هذا مقتضى المودة ماذا؟ أي الفرح لفرح النبي والحزن لمصيبة النبي. فهذا وجه صريح قرآني على ماذا؟ على أن المودة إذا مقتضاها الحزن لحزن النبي وأهل بيته ولمصابه والفرح لفرحه، هذا النص القرآن الكريم. وفي آيات أخرى استعرضناها اليوم، هذه كلام الوجوه تقدم سنة نبوية، وقبل أن تكون سنة نبوية سنة إلهية تكوينية، وهي سنة إلهية تشريعية، وكما يقول فقهاء الشريعة وعلماء الشريعة وفقهاء القانون أيضا أن السنة التكوينية الإلهية متقدمة على السنة التشريعية الإلهية، وتتبعها السنة التشريعية الإلهية تتبع السنة الإلهية التكوينية، والسنة النبوية تلحق وتتبع وتتعلق تتحقق السنة الإلهية التشريعية. هناك وجه رابع آخر أيضا قراني نقول سنتنا نحن في الغثاء والندبة لسيد الشهداء هي سنة قرآنية امتدح القرآن في موارد عديدة وليس في موضع واحد بل ندب إليها وحتى عليها. هذه السنة من الغثاء والندبة وتصوير مسرح الحدث ومسرح الحزن والمصاب بتصوير مهيج الأحاسيس جياش أدب الغثاء أدب وسط. هذا الأدب من الغثاء والحزن والمصيبة وتشحيد العاطفة وتهيجها وتجهيشها شدا للمستمع إلى المبادئ التي يروي إليها الراثي والنادب. هذا السلوك قد استخدمه القرآن الكريم. وللأسف المفسرون من الفريقين وكثير من علمائنا حتى نحن هذه اللفتة القرآنية كأنما أصبحت ناسيا منسيا أو لم يتنبه إليها. مثلا أنت إذا طالع كتب التفسير ترى أنهم يقولون ويشيرون ويشيدون إلى أن في القرآن أدب وأمثال وحكم وزجر ومواعظ وحكمة وتشريع ومعارف. مثلا ثمانية أبواب ذكروا أنه يمكن أن يصنف ويقسم الأدب القرآني. وكأنما الأدب أدب الغثاء والندبة والتعزية لم ينوى به أصلا في الأدب القرآني مع أنه باب واسع ببركات سيد الشهداء سلام الله عليه. يعني وجهنا التفت إليه وجدت سلسلة عديدة وحلقات عديدة في سور وآيات عديدة ما رصف القرآن الكريم. نفس الباري تراه كيف احنا الخطباء حفظهم الله والملالي والغافين يرثون سيف الشهداء بالاساليب المختلفه تصوير مسرح الحدث إهاجة العاطفة تجيش المعاني تصوير مسرح الفاجعة والظلامة وبشاحتها وهي نوع إثارة وعلى حال إشعال فتيل العاطفة. نفس الأساليب بشكل شديد استخدمها القرآن. يعني بعبارة أستطيع أن أقول لكم أنه يجب أن يضم إلى كتب التفسير أو علوم القرآن التي تبحث عن أساليب الكلام الإلهي ولغة القرآن أن يضم إليها بابا جديدا استكشفناه وهو باب أدب الغثاء والندبة. وقد مارست القرآن بأروع صوره وأسماءه والآن سنذكر إن شاء الله المواضع الكثيرة لا على الاستقصاء بل على سبيل التمثيل والنموذج. حينئذ فإذا في مواضع عديدة هناك رداء قرآني في مواضع عديدة هناك هراثي وندب قرآني. أذكر لكم النموذج الأول في سورة البروج الباري تعالى يصور لك حادثة قتل وظلام أصحاب الأخدود المؤمنين الخد في الأرض الشق والحفيرة الكبيرة ويقال أنها قريبة من اليمن. وفي غار الأزمان أتباع أحد الأنبياء ممن كانوا مؤمنين ألجأهم قوم الكفر إما على الكفر أو على ثبات أو مع الكفر أو إن ثبتوا على الإيمان بنبيهم وبرسالات السماء سوف يحرقونهم حقا في الأخدود حفيرة كبيرة أهرج فيها شعر النيران الشديد. القرآن الكريم الآن يريد أن يصرح هذه الحادثة، هذه حادثة في كربلاء، هذه حادثة كربلاء صغيرة جدا، نعم وقع قريب اليمن. يريد لك القرآن الكريم يصور لك مسرح الحدث. انظر كيف استجمع والتصوير القرآني بنحو مهيج وبنحو يرسم لك هذا الحدث ويشدك نحو المبادئ والمعاني التي صمد من أجلها المؤمنين الذين قتلوا في الأخدود. انظر بداية مستهد القرآن الكريم كيف أنه أدب لذلك وأدب لذلك. يقول القرآن الكريم في سورة الوجوب والبروج يبدأ الباري تعالى بالقسم لكي لا تشكك في الحدث، لا يجب هذا، وهذا تعليم للخطباء ولخدمة المنبر الحسين بهذه الخطوات التي نعم ينتهجها القرآن الكريم، حيث بدأ أولا بتوثيق الحدث بالقسم الإلهي والسماء ذات البروج، قسم بتوثيق الحدث تاريخيا. لا بد من ضبط الجانب النظري والفكري ثم شد العاطفة إلى الفكر الصحيح الصاحب. نعم ليس ذكر عشرة مجرد عاطفة عائمة، لا عاطفة جياشة حائجة نحو الأفكار الصائبة نحو المبادئ والعقائد الحقانية. بعد أن يرتسم لك الحق لا تكن لا مبالي، لا تكن ماذا؟ كأنما حياد بين الحق والباطل ليس حياد، دجل حياد وليس حياد، وإنما الانشداد للحق هو حين يكون نعم الحياد في مواطنه صحيح. عندما الإنسان لا يعلم الصح من الخطأ لا بد أن يقف في المنزلة بين منزلتين كي يرتسم له طريق الصواب من طريق الحق. أما عندما يرتسم له طريق الحق يجب أن ينشد حين نحو ماذا؟ هنا هناك تكون دور العاطفة، يعني الذي يعتقد بشيء ولا يتفاعل معه ولا ينشد عاطفة معه لأن هذا ليس بالإنسان، وإنما أشبه شيء بالصفيحة الجامدة المعلوماتية، وهذا ليس بالإنسان. الإنسان إذا لابد مع معلوماته الحق أن يتفاعل، ولا لو سوف لن يستثمر منه يستثمر من معلوماته من علم أي شيء. العلم يهتف بالعمل فإن صدقه وإلا ابتحر. طبيعة الإنسان مزدوج وجودي بين علم وعمل لابد من ذلك. فحين يوثق هذا درس لخطبائنا ولأخوة خدمة المنبر الحسيني أنه يستوثق أول مصدر التاريخ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قسم الباري تعالى بثلاثة أنواع من القسم. بعد ذلك ماذا يبتدئ لكي يصور لنا أيضا الفاتحة والحسرة الإلهية الباري بحسرة لا نحن قتل أصحاب الأخدود. الحدث يا إلهنا يا بارينا يا خالقنا يا إله العالمين يقول قتل أصحاب الأخدود. أليس هذا من أربع أنواع الرتاب؟ عندما قتل الحسين عطشانا أفاطمة لو قلت الحسين مجددا إيه ابتداء المصدر قتل أصحاب الأخدود. هذا رداء قرآني ونذبح لمن؟ لمؤمنين لا لأصفياء وأولياء وحجة، لمؤمنين قتل أصحاب الأخدود. هذا ليس فقط موعظة، هذا من إخبار معالم القرآن إن أدرجناه فقط بموعظة، هذا أدب الرثاء وأدب المذبح. قتل أصحاب الأخدود بعد ذلك كي يهيج لك ويصور لك مسرح الحدث ويثير العاطفة لديك النار ذات البخور هذا الخدود ليس خدود فقط حفيرة، هذه نار مشتعلة موهجة. فانظر ماذا يلاقي ويقاسي المؤمنين، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. هنا نوع من نعم الغلظة في العاطفة الإلهية، كأنما أمطار الهياج الإلهي، لأن هو الباري تعالى لا يصبر هياجنا نحن، الآن يصبر هياجه هو تعالى. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين، مثل الأم الحنونة الرؤوفة على حال من يخوض في الأدب يلتفت إلى هذا التحليل الأدبي الموجود في القرآن، يعني الآن يمارسه الله الكريم ويمر عليه قرون الكرام إلى أن ننتبه إليه. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، هذا يبين كيف أن البارئ عبر موقف اللهفة والحسرة والتلهف على ما يصنع بالمؤمنين، يندمهم في نفس وقعة اللهفة الضلال. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، كالأم الحنون التي تشهد الحدث، أفضل شبيه فاطمة لو شقلت الحسين مجددا. هذا التصوير شنو؟ تصوير إثارة العاطفة اللي هي. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم. انظر كيف يستلم منك العمر ويستلم منك حينئذ الجدار. وما نقموا منهم، ما ذنبهم، ما جرمهم هؤلاء الذين حرقوا؟ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا جرم، ان يؤمن الله بما هو حق وباحق حقيقه في الكون. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا، يريد ان يسول لك براءه ساحته، وبالتالي شده مظلوميته، وبالتالي ايضا الموقف والصمود الذي وقفه. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. انظر الى البيان القراني، يريد ان يقول لك مدى حقانيه موقف هؤلاء المظلومين ومدى الركن الذي ركنوا اليه، وهو من الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. اكتفى الباري بذلك؟ لا. الان هيج العاطفه ومع ذلك اكتفى، الان لا زال يتابع مسرح الحدث. ثم يقول ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. شوف هذا الادب القراني يريد ان يعلمك ماذا؟ انت اذا سمعت بمسرح حدث وظلام ومظلوميه تفاعل، ثم ماذا؟ ثم استدر الدمعه واللهفه والحسره. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، هذه اللهفه والحسره، هذه مراحل من المذهب، المذهب اليها ابواب وجنود وفصول. اصحاب الادب على الحال العالي المتعمقين في الادب يعطونها الابواب، سيما في الادب الحسن. بعد ذلك يكتفي، لا، يقول لك اطلب منك موقفا عمليا بان تتبرأ من ماذا؟ من الظالمين. بان ماذا؟ تتبرأ شيئا، بان تتبرأ من الظالمين. لا يكتفي لك بماذا؟ بان تتحسر وتلهث. انظر الى الباري تعالى، هو يتبرأ ليقول لنا انتم ايضا تبرأوا من الظالمين. ما الظالمين قبل قرون قبل الاسلام؟ ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هي اظهار للنقمه، اظهار للنفره، اظهار للبراءه، بعد ان بين ان لا بد لنا من ان نسال المظلوم ونرديه وننتبه في سوره البروج وهم اصحاب مقدود. القرآن سنة ماذا؟ ليس فقط يكتفي منك القرآن الكريم والباري تعالى أن تندب المظلوم وأن تتفاعل معه وأن تتحسر لما أصابه من ظلامة وقساوة وبشاعة وفادحة. لا، يطلب منك موقف آخر. موقف آخر ما هو؟ أن في حين الهيجان هذا العاطفي انفر، طهر نفسك من المبادئ السقيمة
من المبادئ المحركة. لماذا؟ لأن تبرع ممن تجسدوا وتجسم فيهم ذلك المبدأ الزاهر، ذلك المبدأ المواطن. وإلا سوف تنعجل بمبدأه الزاهر، بمبدأه الفاسد. ماذا يقول القرآن الكريم؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب حريق. ويكتفي بقول الله ويقول ويتابع في سورة البروج: إن بطش ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد. إذا يقول لا يظن الظالمين أن ذلك سوف يمر مرور هباء من تراب، سيكون هناك حساب وجزاء. سورة البروج ندبة ورثاء قرآني لأصحاب الخلود وهم مؤمنين وليسوا بأولياء وليسوا بأصفياء، ولكنهم ظلموا وصعدوا في سبيل غلامتهم وهو الثبات على التوحيد لله عز وجل الإيمان به. فهم ربوا البشرية بهذا الدرس. هذا التخليف لذكرهم للرثاء والندبة القرآنية في سورة البروج يدل على ماذا؟ ونحن في القرآن كل يوم وكل أسبوع وكل ليلة، وفي شهر رمضان أنت تقرأ سورة البروج بختمات كفرة. يعني ماذا يريد الكفرة؟ يقول يعني اندوا نهج القرآن، نهج الندبة والرثاء المظلومين، نهج التفاعل مع المظلومين الذين ظلموا على في سبيل الحق، والبراءة من الظالمين والنفرة منهم. وإبناء الحجدين سوف لن تتربى في مدرسة القرآن وفي جو القرآن. ذكرت للأخوة في أن الآن في علم التجويد هناك فصل جديد آخر في التبلور، ونعم الفصل وللأسف كان متروكا سابقا. هذا الفصل عبارة عن ماذا؟ ليس مهم عن كما تقدم في فصول من التجويد عن إتقان الحروف وأدائها وتهجيها ومخارجها وما شابه ذلك فقط، بل يعتبر من فصول مهمة حتى المحكمين الدوليين بالقرآن يحاولون أن يراعون هذا. نعم هذا البند هذا الفصل، وهو ما يسمى بالتصوير البياني. وهذا قد دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت أهل بيته في قراءة القرآن. إذا قرأت القرآن فصل بياني، يعني ماذا؟ يعني عندما تصل إلى نعيم اقرأها بنحو الفرح، يعني حيث تحسس القارئ أو تحسس نفسك جو الفرح والأنس والبهجة والسرور. عندما تقرأ ندبة اقرأها بطول وبتلحين، طبعا تلحين زائر من ماذا؟ من الندبة والحسرة. عندما تقرأ آيات فيها الجهاد وفيها الحماسة والشجاعة والبسالة اقرأها بنحو ماذا؟ بنحو الأطراف التلحين مثل ما يقال العسكري الجندي. نهاية كيف تفعل مع القرآن؟ تتفاعل معه عندما ترسم توازي بين اللحن القرآني والمعنى القرآني. لا لحن عند الشغلاق ولا من الملحن، اقرأ القرآن بألحان العرب أو كما يقال بأحسن الأصوات. نعم، فإذا كان إذا التصوير البياني الذي هو مخيرة أبواب التجويد وفصول التجويد أن تقرأ القرآن بحسب الأدب الذي يمارسه القرآن، أدبه حماسة عسكرية تقرأ بنفس الحماسة، أدبه فرح وابتهاج وتلهف للجنان هكذا، أو أدب خوف من نيران حالة تذلل الضراعة، يعني واضح أن طول الدعاء غير الخوف غير طول لطول الخوف. أدب أيضا تصوير البياني لتجويد الرثاء والندبة تقرأ بأطوار المجرة. أدب الحكمة أن يقرأ مثلا بقراءة علمية هادئة متأكدة والمجرة. من الخطأ جدا أن القراء، لذلك الآن القراء لا يعرفون القراء الرواد في القراءة الذي يقرأ على وتيرة واحدة من أول القرآن إلى آخر. هذه ليست وتيرة نافعة لقراءة القرآن، وإن كان المهم المعنى هو، لكن نعم الطور واللحن القراني يفيد تفاعل من الانسان ويصير الانسان مع المعنى. شو طبيعه اللحن العسكري وبيليج بنحو الحماسه والشجاعه والبساله. اللحن الخوف والضراعه ومن النيران ما شابه له طور اخر ونحو اخر وسجيه اخرى. وين المجال؟ انت مثلا تسمع في المطار لما يريدون نداء يقرا الحروف غير موصوله. لمن؟ أو الكلمات غير موصولة لمن؟ السبب في ذلك أنه عندما يقرأ الكلمات مقطعة أو غير موصولة يريد بيان كل حرف حرف كل كلمة كلمة. لماذا؟ لأنه في مقام التنبيه، لأنه في مقام ماذا؟ التنبيه. مثلا يقول لك الرحلة الكذائية الطائرة التي تقلع إلى كذا رقم الرحلة صفر صفر واحد واحد. لما لا يصيره في مقام التنبيه والبيان فيجب ان يستخدم لا تجويد اخر، تجويد اخر ما هو؟ ان تصوير البيان في مقام التنبيه على كل كلمه كلمه كل عدد عدد. فهذا الممارسه اذا الان في لغه البيان وفي لغه التجويد اذا نجح كذلك. وهذا الان معتمد كما ذكرت لكم في لجان التحكيم في مصادفات تجويد القرآن، هذا البند معتمد الآن. إذا كان حال كذلك فإذا من يقرأ سورة البروج يجب أن يقرأ بيقرأ فرق الكتاب قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. هذا فرق حين من هكذا. هل قول ناسب حين من الرثاء وإلا لا أقرأ بطول حماسي أو طول ابتهاج؟ هذا موقع ابتهاج. الله عز وجل ينتبه أصحاب القلوب أن تذكره بالأمر ابتهاج، ما في تناسب. حينئذ إذا تبين ذلك إذا هنا السنة القرآنية واضحة أن في القرآن مراثي وندر. تقولون من أين نستنى سنة وشرعية الندب والرداء؟ نقول من عمق القرآن الكريم ومن نور القرآن الكريم. ولطيف أن في سورة البروج لو قرأت عن كل يوم وكل ساعة وكل أسبوع مندوب الإقرار، أو ليس من القرآن قراءة القرآن الكريم مندوب إلينا، قد ندبنا إلى قراءته. وهذه المرثية موجودة في القرآن، مرثية وندبة الصحابة الفصول. فإذا السائل يسائلنا من أين أتيتم به الندبة الراتبة الرتيبة في كل عام أو في كل شهر أو في كل موسم أو في كل أسبوع أو في كل يوم؟ ومن أين أتى صادق آل محمد صلى الله عليه زيارة الحسين؟ وزيارة الحسين كل زيارة الحسين ندبة بذلك. خير الأمور من شاء فليستكثر فليستكثر، مع أن هذا التعبير قد ورد في الصلاة. هذه المقولة من صادق آل محمد من أين يمكن أن نستشهد لها من القرآن؟ وأنها مو حجة بنفسه ولكن حجة لها تتشاهد وتتوافق. نقول من نفس القرآن الكريم، القرآن الكريم فيه باب المراثي، القرآن الكريم فيه سور عديدة وآيات عديدة لرداء المظلومين وندبة المظلومين. ومن تجويدك للقرآن الكريم أن تقرأه بأدب بطول الرتاب بلحن الرتاب، لا تقرأ بلحن الفرح ولا بلحن الحماس ولا بلحن الوتيرة واحدة من أول القرآن وآخره. هذا 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 الرتاب، هذا الموقف من الرتاب. ودعا كبار أساتذتنا الميرزا هاشم الأمري رحمة الله عليه كان يرى المصلي إذا صلى قراءة القرآن فقط قرأها لقلق اللسان من دون أن ينشئ المعاني هو يستشكل في صحة الصلاة. لا أقول الآن المؤمنين يوسوسون في صلاتهم ولكن أقول هكذا يدري. يعني عندما تقرأ القرآن لازم تقرأه فقط لقلق اللسان من دون أن ينشئ المعاني، وكأنما عندما تقول الحمد لله لا تنشئ الحمد لله، عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم لا تدعو، وأن فقط تقرأ اللفظ تحاكي سورة الحمد ويستشكل في الصلاة. وليس هو فقط، حتى أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في القوم الذي هو كان من التلاميذ صاحب الكفاية وعلماء النجف الكبار. على أي حال المقصود أن التفاعل مع المعنى لا بد من جذب. أمرنا في روايات عديدة أنك إذا وصلت إلى جنان أو نعمة أو رزق ادعو الله أن يعطيك إياه، وإذا وصلت إلى النيران فادعو الله ولو في الصلاة ولو في صلاة الفريضة، ادعو الله لماذا؟ أن يجنبك واستعد لله من أمامك. وإذا وصلت وهنا ما جرت روايات عديدة أو قراءة القرآن لأجل التدبر حينئذ إذا كان الحال كذلك، فإذا هنا لما نصل إلى سورة الخدود وهي قصة أصحاب الخدود ومظلوميتهم وظلامتهم نرى أنها نزلة قرآنية ورثاء قرآني رهيب راتب لكل يوم لكل ساعة لكل دقيقة. هذه أحد أبواب الهداية الموجودة في القرآن، الرثاء باب مفتوح في كل دقيقة وفي كل ثانية وفي كل ساعة، رثاء المظلومين. نعم هذا تشريع قرآني يدينونه كل المسلمين ولكنهم كانوا في غفلة أن القرآن يدعو بالرثاء وندبة المظلومين، سنة قرآنية عظيمة. هذا الورد فقط لا بقوة أخرى الآن نوع مالك ننثوع على الأخوة. مولد آخر أيضا يظهره لنا القرآن الكريم قصة النبي يوسف ويعقوب. هنا أيضا القرآن يستخدم أسلوب الرثاء والندبة وإظهار الحسرة والتأسف. انظروا إلى هذا التعبير القرآن الكريم في البداية ابتدأ القرآن الكريم لقد كان في آخر سورة يقول القرآن الكريم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا مفترى، يعني ما سرده القرآن من قصة يوسف ويعقوب لا تقول أنها من الشرائع السابقة والأديان السابقة، بل هي عبرة لكم أنتم أيها المسلمون، أنتم أتباع النبي خاتم النبيين، لا تقولوا أن هذا نبي قال لملة سابقة، لا هي تشريعا لكم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أي في آخر سورة يوسف، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. هذا تصديق المصدر الذي ذكرناه في سورة الزروج، أن نهج القرآن في إظهار النبوة والرثاء أن يوثق المصدر، وهذا يجب أن نتعب به ويتعب به خطباء وخدمة المنبر الحسين. وأيضا لقد كان في يوسف وإخوانه آيات للسائلين. هنا يظهر بداية الندبة والرثاء الذي سيتلوه القرآن الكريم ويقيم مجلس العزاء على مصاب وبلاغة النبي يوسف والنبي يعقوب. هذه ليست عبر، هذه تأجيل عبر، آيات للسائلين عبر يشدك نحو الهدف. فإذا المبرر الشرعي طبع لنا والغاية الشرعية لذلك اقترح لنا في ماذا؟ يقول الوالي انظر الآن للتصوير الرثائي والندبة القرآنية لغلامة النبي يوسف. يقول فلما ذهبوا به يهيئك نفسي ذهبوا الطفل الذي لم يبلغ الحلم، يعني طبعا بحسب سن الآخرين والأنبياء هم حلماء مصطفون في سلالين منهومة الأطفال، لكن بحسب ظاهر فلما ذهبوا به انظر شوف التصوير المخيل اللي فيها سبحانه كبار الكريم، طفل صغير 10 ملتمين حوله كبار صناديد ملتمين نحن حوله يريد أن يأخذوه. وين فلما ذهبوا به؟ ألم أقرأ الآية السابقة لي حفظكم لها إن شاء الله وأنسكم بها. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه أجمع شوف صوت قساوة الحدث أن الكل كما في تصوير خطباء المصاب الحسين يقولون نعم تألب على الحسين مثلا 70,000 وبعد تظهر لك مدى القساوة في المعسكر الطرف الآخر. فلما ذهبوا به وأجمعوا، والذين القرآن يلاحظ كل هذه الأحاسيس والأجواء والصفات يريد أن يهيج لك مسرح الحدث ويشدك إلى مسرح الحدث. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجرد، لم يقل في الجرد ولا يستطيع أن أقول لك في الجرد، وبشكل جاف مختصر لا يأذى يثير لديك العاطفة والأحاسيس ولا يجيب إشراف، لكن لا يقول لما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجرد، يعني موقع جدا غائب يعني عميق. وطفل وأوحينا إليه، شوف الحنان الإلهي، شوف التزميل الإلهي، يعني المظلوم في مقابل ظلم ظالمين، وأوحينا إليه لتنبئنه بأمر هذا وهم لا يشعرون، يعني هنا طمأنة ووحي إلهي للمظلوم تسليم له ولرباط الجأش في مقابل الظلام التي تجري عليه. وأيضا يصف القرآن الكريم يصير حتى على العاطفة النبوية من الخطاب بدءا من النبي سيدنا المرسلين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم. أفاطم بنت الحسين كيف تعبير وما كنت لديهم، مثل أفاطم لو خلت الحسين لما كنت يا فاطمة في مصر هكذا إثارة قراني نفس السوق الإثارة والعزاء والسلف. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكنون، يتعصبهم وقساوتهم وشدة الظلام التي جمع الأكبر وهم من أنبياء الله الألوان، إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكنون. ثم يصف أيضا هو هذا الرداء إلى الله عز وجل يوسف، ثم لا يكتفي بالما يقدم رداءه هو ونتبته هو وتعاطفه هو وحنانه على يوسف، بل يبين لك أيضا أن النبي يعقوب أيضا انشد إلى هذه السنة الإلهية، حيث يقول ماذا؟ يقول واصفا يعقوب النبي يعقوب وتولى عنه وقال يا أسفي على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. انظر شدة الحزن الذي ثابت النبي يعقوب إلى حد وهو نبي من أنبياء الله يقول الباري عنه ولقد كان في قصصهم عبرة في آخر السورة، يعني يعطيك توثيق قرآني أن هذا الحدث ليس فقط لمن لشرائع الأنبياء السابقين بل هو لشريعتكم أنتم أيضا. ولذا عدة من الفقهاء استفادوا من هذا المضمون ماذا؟ قالوا لأن الانشداء إلى في الحزن والحدث مع المظلوم إلى حد أن يوجب ماذا؟ يوجب حتى ربما تلف الأعضاء، حين ذلك هذا لا يكون من الأقلام على القرآن. انظر التعبير القرآني وقال يا أسفي على يوسف، ليس تصنع طبعا، تصنع التكلف ذاك أمر آخر. أليس ميزوي يقول عندما أغير على الأنبار وانتهب النساء في خدرهن وذمية من الذميات سرقت وأخذ معبدها وحجلها محجوبا، قال لو أن امرأ مسلم أو مؤمن مات كمدا لكان ذلك عندي به حبيبا، يعني الغيرة عند المسلم لهذه الفجيعة إذا اقتصد به أن يموت كمدا مبالغة، المقصود ليس كذب ودجل، تعبير حقيقي. وهذه المقولة للمؤمنين موثقة مسندة في كتبه رواها الفريقين بمصادر عديدة. وقال يا سفي على يوسف وبيضت عيناه لا يقول لك فقط بيضت عيناه، لا زال ايضا الجمره في صدره مشتعل كظيم. ومن ثم جمهره كبيره غفيره من الفقهاء الاماميه قالوا ان في باب عزاء الامام الحسين وشعائر الامام الحسين لا تقول ولا توجد ولو سبب ذلك المخاطره. طبعا المعلم ليس هم يدعون الى اللاعقلانيه، ولكن المقصود هذا الهيامج المتفاعل الصادق مع ذي المبادئ، هذا اشتعال في النور أوليس الأئمة عليهم السلام كانوا يدعون شيعتهم في أيام المتوكل وفي أيام بني العباس وبني أمية مع شدة رغبتهم لقبر الحسين وكأنما قم بالموجودة قبر سيد الشهداء؟ كانوا يدعون شيعتهم لزيارة عن وجود المخاطرة، لأن هذا المعلم أريد له أن يبقى ونور لا يطفى. اسعى سعيك وجد جهدك فإنه سيوصل في هذا الموضع علما، سيسعى الظالمين لإطفائه ولا يزداد إلا قريبها. ملحمة أخبرت بها عقيدة بن هاشم وهي تفرق عنها بها. فمن ثم أريد لهذا المعلم أن يبقى وإن توالت التضحيات. وهذا القرآن الكريم يخبرنا عن حسن والرضا، يعني فالرضا الصادق في أصفياء الله لا تقل له حدود إذا كان طبعا بالصدق وبتفاعل حقاني والمصادق لا مصطنع. كما في النبي يقول وقال يا أسفي على يوسف وبيضت عيناه بالطمأنينة عاليا، كما أجمعت مسرعه تفسير هذه الآية وبيضت عيناه من العزم وفهو كظيم. أبا ذر يسجد سجود لله تعالى في سبيل الفضيلة إلى أن ذهبت عيناه ونزل الماء في الآية. وكثير من أصحاب العلم وأصحاب رسول الله في سبيل الفضيلة إن كان على اتحاد السلوك سلوكا صادقا ليس هناك حدود ذلك. إذا كان السلوك بل هو استشهاد في سبيل الفضيلة، لو كان غير مصطنعا صادقا تفاعلا حيا، لأنه لما أن هذا يعطي جنب رحى حارة لتربية المجتمع. أليس الشهيد في سوح القتال يعطي درسا وعبرة للآخرين؟ كذلك من يحترف تفاعلا مع الحقيقة ومع المبادئ يقع هذا نبل وليس خسة، بالعكس وليس تهور نبل. ومن ثم يدعو إليها المراقبين. نعود إلى البحث الأصلي. فهنا القرآن الكريم في قضية يوسف يعطينا أن القرآن فيه رداء وقراءته ونتبة المرضية الأخرى التي تشاهدها القرآن الكريم في سورة يوسف. يتابع القرآن الكريم قوله وقالوا تالله تفتح تذكر يوسف، يعني ما يدري أن الذي يعقوب كان لديه رداء رديء على يوسف. تقول من أين نأتي بالرداء الرديء؟ نقول هذا فعل يعقوب، وقبل فعل يعقوب فعل الباري تعالى حيث سجل هذه المرضية في سورة يوسف. وسورة يوسف تقرأ كل صباح ومساء فننفي ونندب يوسف ولا ننفي ونندب صدق الرسول وهو سيد الرسل وهو الصدق سيد الشباب على الجنة وهو وأخيه المجتبى الحسن إماما قاما وقعدا سيد الشباب يهجن له السؤدة على البقية. نعم قال تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرما، فسره المفسرون الحرم بمعنى الهلاك إما في البدن أو في العقل. حتى كلمة الإنسان سيدة نوع من ضعف الأعصاب بسبب هم قولتهم طبعا لا أنه حقيقة وقع ذلك على نبي الله يعقوب وإنما قلت أولادي المقيم حتى تكون حرما تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي، بثي في اللغة ما هي؟ بثي في اللغة شدة الحزن، وشدة الحزن الجزاء ليس الحزن، البث ليس الحزن، البث شدة الجزاء، شدة الحزن يعني عفوا ليس الحزن بل شدة الحزن، وشدة الحزن هي الجزاء. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إذا ليس تذمرا من الله، الجزع الذي في المصاب تذمرا من قضاء الله عز وجل مذموم، أما الجزع الذي هو تذمرا من الظالمين ومساندة للمظلومين وانشدادا إلى الفارم في سبيل الفارم، هذا يدعو به القرآن، يقول لقد كان في قصصهم عبرة، اعتبروا واستنوا وخذوا بها. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إذا ليس تذمرا عن الله، ليس عصابا عن الله،
ليس سقط على قضاء الله وقدره، بالعكس انشداد الى الله تعالى،
كما في مقوله عقيله بني هاشم: كيف رايت صنع الله يا اخيك؟ قال: كما رايت الا جبريل. صفحه صنع الله جميله ذلك،
ولكن هي تنفي بكفى الطائفه
تدمرا نصره بكفى العالمين،
هذا لا تنافي فيه.
والذي لا يعرف هذه الحقيقه يقول يظن انه يجب ان يكون احدين الطرف والاتجاه، وهو اتجاه
نعم
حائل اكثر من الطريق السوي، ولا الطريق السوي ان تحزن وتنشد بلا تذمر من الله، بل انشدادا من الله عز وجل وتذمر من الظالمين. قال: انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. فهذه مرثيه ونقطه اخرى قرانيه نقراها كل صبح ومساء، نحن مدعوون لقراءتها حتى في شهر رمضان،
في شهر رمضان في يوم الصيام تذكرون تندبون الحسين،
نحن تندبون الحسين،
اليس القران يدعونا لبداء ونبت من هم من دون الحسين مؤمنين اصحاب القلوب، فلا نرثيه ابن رسول الله،
نحن نرثيه حتى في شهر الصيام.
رفيع بعمره، رفيع القران شهر رمضان، رفيع القران يدعوك الى الغذاء من المدبر
على المظلومين،
على الاصفياء والاولياء، بل حتى على المؤمنين،
وهم من هم دون الحجج والاصفياء.
مورد اخر لا اطيل عليكم من باب ذكر النماذج التي سنها القران للغذاء والمراه، اذا كتاب القران ليس فقط ماذا؟
كتاب معارف جامع، لا،
وليس كتاب أمثال وحكم فقط، لا، وليس كتاب زجر عن النار فقط، لا، وليس كتاب مواعظ لسبل الخير فقط، لا، وليس كتاب تشريعات قانونية جامعة فقط، لا، بل القرآن أيضا كتاب مراثي وكتاب مدد
في العديد من الموارد من السور والآيات، وهذا أكبر نعم مستلزم شرعي نحن نستلزم به في مذهب أهل العلم.
في مورد آخر في تسعة مواضع القرآن الكريم ندب قتل أنبياء بني إسرائيل، وندب بهذه المظلومية، بعفوا بهذه الظلمة من الظالمين في تسعة سور، أو عفوا في تسعة مواضع من السور ندب القرآن الكريم بقتل. فلم قل فلم تقتلون انبياء الله؟ امن العهد لابن الطلقاء، ماذا نشوف التعبير؟ هم هي مساله مع الرداء ونبذل للمظلوم وانزجر، لان هو طبيعه الرداء انك تنشد مع المظلوم وتنزجر وتتهيج وتنتقم الى الظالم، لذلك هم لم يخشون ويسائلونهم ودائما يعارضون على تجديد الكلام. سيد الشهداء يقول لنا: تتوقعون انتم حقنا على بني قريظه؟ نقول: نعم نتوقع حقنا على بني قريظه، طبيعه العاطفه والرداء والندبه انك تتحرك بك الرداء الندبه الى صف المظلوم وترك صف الظالم، يعني تتفاعل وتتربى تلقائيا من حيث لا تشعر مع مبادئ السلفيه. فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم كانما هذه الغلامة لا يتركها القرآن الكريم، دائما يجعلها في ملفه، هذه مرثية أخرى ثالثة، مرثية رابعة وندبة رابعة، وهذه المرثية الثالثة هي في تسعة مواضع من القرآن الكريم. المرثية الرابعة في سورة آل عمران: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وبشرهم بعذاب أليم. هنا يتحسر ويحنو القرآن على المؤمنين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، الصاغرين يعني في رسم مبادئ الحق في النظام الاجتماعي السياسي، ويهدد الظالمين لهم بالنقمة. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وبشرهم بعذاب أليم. يا جماعة هذا موقف ريالي وثارة، هذا مورد آخر رابع ثالث، مورد رابع يصور القرآن الكريم ظلامة هابيل وظالمية قابيل، ويصور لك مدى براءة وصفاء هابيل ومدى ظلمانية وقساوة القاضي لما التصوير هذا التصوير والتخيل والترسيم القرآن يريد أن يربيك بنفس هذا الأسلوب ويربيها فيه ويندبه وينزجر القاضي يمكن يربيه هذا غاية واضحة مبرر يبينها القرآن الكريم والغاية التي يبينها القرآن الكريم لكي يشدك إلى الصفاء والطهر ويدفع بك إليه ويبعدك عن الظلام والمانية والرذائل حيث يقول على لسانها في القرآن لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك هنا يصور لك المعركة التي ابتدأت إني أكره أن أبدأهم بالقتال منذ براءة الموقف وإنصاف الموقف في معسكر الحق وعدم الحقانية في معسكر الباطل هذه كلها رسم نذب ورداء مع بيان معاني ثانية لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بواسط يدي لأقتلك فطوعت له النفس قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين يسلك كل هذا الحد ولا بد أن أشرح كلمة كلمة كي يبين لك شلون الأدب الدلالة استخدم القرآن لبيان التهيج العظيم وكذلك مثلا هذا مورد رابع مورد أو خامس مورد خامس أيضا القرآن الكريم استعرضه بسرعة وأختم عن الخلاطين في بني إسرائيل في مواطن عديدة بين القرآن الكريم كيفية ظلامة المجتمع الإسرائيلي عندما كان طبعا مظلوما من أكبر الظالمين يقال تقول يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم إظهارا لكسار المظلوم وصار الظالم غير تعلم القرآن الكريم يبغي المظلومين في زمن الجاهلية يقول وإذا الموجودة سُفلت بأي ذنب قتل أظهر إلى التفاسير وانظروا كيف هذا الترسيم والرثاء من القرآن لم يسمونه رثاء ولا مو رثاء كيف يستدل العاطفة القرآن الكريم ويبين لك براءة هذه الطفلة التي البنت لأنها في الجريمة وأنها في فيقتلونها في الجاهلية حتى يعني إن القرآن الكريم لا يترك مناشدة ورثاء وندبة أي مظلوم في العالم في زمن الجاهلية أول البشرية والخليقة هابيل وقابيل إلى يوم القيامة يشدك القرآن ويطالب منك موقفا وهو الوقوف مع المظلوم وينبذك عن الوقوف مع القرآن تربية لنا ولأجيال البشرية يقول لماذا أنتم تسيرون وتعبرون بالتاريخ وتسيرون التاريخ وتنمشون التاريخ وتخرجون صفحات أكلت لها عليهم شيء نقول خاطر القرآن بهذا لما ينبش القرآن الكريم هذا التاريخ ويثير لك مسلسل الظلماء ويرثيهم ويندبهم تزعل القرآن الكريم سائل الله وأن قصة قابيل وخابيل من رصدها؟ أي مصدر تاريخي؟ من كان شاهد الحدث؟ حميد بن مسلم في وقعة الضرب هذا الذي شاهده هو القرآن الكريم يصور لك مصدر الحدث كل ذلك يعطيك القرآن أن سلسلة المظلومين على الحق سلسلة واحدة ومسار واحد وسلسلة الظالمين سلسلة واحدة ومسار واحد ويجب أنك تشوف وتقف وتصمد وتثبت في سلسلة المبادئ الإسلامية وتبعد نفسك عن سلسلة نعم الذين يربطون هذه المبادئ وكذلك في مواد أخرى حتى الشهداء لا تقوم لمن يقتل في سبيل الله شوف سلوى أليس من أحد حصول الندبة الندبة والرثاء حصول عديدة يعرفها الخطاب جزاهم الله خير الجزاء وإذا كانوا هم ربما يستقلون مقامهم هذا الباري تعالى هو أول وارث وأول نادر هو القرآن هو الباري تعالى مقامهم إذن عظيم لما لأنهم يشدون الناس إلى الاعتقادات الحقة إلى صفوف الحق ويخرجوهم من الصفوف الباطلة وكيف هذا له دور عظيم جدا في تربية المجتمع وهذا هو طائرة الشرعية من هذا الرثاء الطويل نعم وإذا تقرأ عليه الحمد لله القرآن الكريم حتى لا يترك غلامة ناقة صالح. ناقة صالح لا يتركها، لا يترك غلامتها، ويبين غذاءها ومزبتها، لأنها آية هذه. ومن ثم قال الصديق إني أكرم على الله من ناقة صالح. وناقة صالح هيجت الغضب الإلهي وأنزلت العقوبة العاجلة على الظالمين. فكيف بكل أصفياء الله وأولياء؟ هذه سورة الشمس. انظر كيف هيجت الغضب الإلهي، لا أقول لها غضب البشر، دعني عن غضب البشر وهي أجل. انظر إلى غضب الله تعالى. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها مثلي لا يباري وذكره. فقال لهم رسول الله ناقة الله، لم يطف على أقول ناقة صالحة، رافع إليه إبارة تعالى تشريفا لها. وفاطمة لا تخاف أما تقدر يا علي في وصية النبي في سرية الموت وشهادة الموت. هذه ابنتي فاطمة أمانة الله، حرمة الله وحرمة رسوله. الناقة ضار الله تشرف، وابنة المصطفى سيد رسالة لا تضر. فقال لهم رسول الله ناقة الله خصبها، فكذبوه وعقروها. انظر لا يقول حذروها أماتوها، يقول يصوت لك غلاظة وبشاعة الخلق لكي يعيش يعني الباري لا ينفو الناقة، لا ينفو البشر المظلومين. فعقروها فدندب عليه ربهم. انظر الغضب شنو الحيلة، هذه الظلامة استدرت الغضب الإلهي العجب والنقمة العجبة. ونعجب أن تبكي السماء زمن ناقة الله استدرت النقمة الإلهية العاجلة في الدنيا قبل الآخرة. وقتل الحسين لا يستدر غضب الله، لا أقل يبين يظهر ويبرز غضب الله. يتعجب كيف تلك السماء، كيف تنقر السماء. والقوم ذكروا ذلك بمصادر كما أساسر ولو بأسانيد المتصل. والقرآن كان يقول في سورة الضخامة فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. إذا من شأن السماء تبكي. نحن نقول خرافات أسطورات، هذا القرآن الكريم سورة الضخامة إلا أن تقول قرآن أسطوري وخرافة. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. يعني هذه كلام عن حكمة، هذه النقمة. لما أنتم في ذيل سورة عاشوراء في زيارة عاشوراء تتبرمون من الظالمين بالألفاظ المعروفة لديكم؟ نقول هذا الأدب القرآني قبل أن يكون أدب أهل البيت. لا يكفي لك أن تتفاعل وتقف في صف المظلوم، بل لا بد أن تبرع من صف الظالمين، وإلا سوف لن يكون لك طهارة، لأن ولايتهم طهارة لنا، طهارة تعجبنا بمبادئهم السامية وتنظفنا وتطهرنا عن المبادئ الرديئة التي انتهجها أعدامنا، وإلا سوف ندوب في تلك القيادة. وعلى الحال موالع إلا إذا نرتاح خلاصة ولا وقطع الأخوة خلاصة. إذا تبين لدينا أن القرآن الكريم يدعو إلى الغثاء والندب، وأنه أحد أبواب المهابة في القرآن الكريم التربوية، ندبة وغثاء المظلومين من أحمد راتب رتيب. وسيما هو قال أن مودة أهل البيت من الاعتقادات الحقة المفروض عليكم أنتم أيها المسلمون، ومقتضى المودة الحزن لمصافه الرابع سنوية رتيبة راتبة لرداء وندبة المظلومين، سيما من أمر القرآن بمودتهم وأن نحسن لمصافهم. من القرآن صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله ولا جعله الله آخر
السلام.